أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، وصراط يهدي الحيرة، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب، وأنهينا الفصل الأول الحمد لله اللي هو في الحديث عن ما قبل الأحزاب. كنا شرعنا في استعراض أحداث غزوة الأحزاب التي جاءت في كتب السير والأخبار، وكنا توقفنا عند الحمد لله انتهاء يعني غزوة الأحزاب. الحمد لله رب العالمين بذاك النصر المؤزر للمؤمنين، الذي جعلهم يرددون لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء قبله ولا شيء بعد. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء قبله ولا شيء بعده. وقد كان فعلا سبحان الله كان آية عظيمة من يعني من الآيات، وكان يوما عظيما من أيام الله سبحانه وبحمده. طيب، وكان طبعا دي كانت شدة ضخمة، يعني على فعلا على تعبير ستنا أم سلمة، أنها يعني غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت مع النبي في الحديبية، وخرجت معه في الفتح. يعني هي أخبرت أن ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما مر به وبأصحابه في الأحزاب أبدا. طيب، وكنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد لبيته في يعني في الصباح كده، يعني وعلى وقت الظهيرة، ويعني يغتسل ويعني يلتقط أنفاسه، وفجأة دخل عليه سيدنا جبريل بصورة دحية الكلبي. ماذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتاه جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي يأمره بقتال بني قريظة. أيوة، نلحق بقى بسرعة قبل ما هم يعدوا عدتهم ويجهزوا نفسهم، وقبل ما يلحقوا يستعينوا بمدد من اليهود مثلا اللي في خيبر، ولا يعني على طول يعني ما سبحان الله يعني الواحد شعر فيها بإذا فرغت فانصب. وفعلا من الحكمة أن لا ينتظر، يعني فعلا الصحابة مثخنين بالجراح، يعني من كل يعني ما كانتش جراح يعني بدنية بقدر ما كانت جراح نفسية وجدانية، فعلا exhausted لو صح التعبير. هم خلاص يعني استنزفوا يعني طاقتهم النفسية في هذا يعني التعب الشديد وتلك الأيام العصيبة التي مروا بها، فهم بحاجة حتى لالتقاط أنفاسهم، لكن سبحان ربي يعني على طول يخرجوا في نفس الوقت، لكن إن شاء الله الأمر يكون أهون بكتير. هم كانوا محاصرين، الآن سيحاصروا سبحان الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. من شهر تقريبا كان أولئك المجرمون اللي هم يهود بني قريظة كانوا يشكلون تهديدا كبيرا للأمة الإسلامية، وكانوا هم سبحان ربي مع المشركين، يعني إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم لو هنتكلم من ناحية العدد ومن ناحية الموقع الجغرافي، فمن ناحية الموقع الجغرافي فهم الأحزاب جاية من الشمال، يعني احنا قلنا لو هي المدينة كده خلاص وفي الشمال ناحية كنت والجنوب ناحية تانية، فهي جاية من ناحية الشمال، فالأحزاب جاية من ناحية الشمال، فده من فوقكم. طيب والمفروض ان بني قريظة في الجنوب الشرقي، هنا كده في الجنوب الشرقي، فدول من فوقكم من أسفل منكم. طيب لو هنبصلها باعتبار تاني بقى، باعتبار تضاريسي يعني باعتبار جيولوجي لو صح التعبير، فالمنطقة اللي هي الجنوب دي ناحيتنا مرتفعة، منطقة الشمال منخفضة، فممكن بالاعتبار ده يبقى بني قريظة من فوقكم والأحزاب من إيه أسفل منكم. مهم، فالمهم الشاهد يعني إذ جاءوكم فوقكم من أسفل منكم، سبحان ربي يعني كانوا في وقت وما يعني هي سبحان الله ما بين طرفة عين وانتباهات يغير الله من حال إلى حال. المؤمن لو صمد في الابتلاء أو الاختبار الذي هو فيه، سبحان الله ربنا عز وجل يغير له الأمور ويغير له النواميس، وفعلا لا يكاد يمر إلا وقت يسير وتعود الأمور إلى ما ينبغي أن تكون عليه. وسبحان الله يعني دائما الدولة للمؤمنين، العاقبة للتقوى. طيب فأرادوا أن هم يباغتوهم، يعني ما ينتظروش النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا لم يكذب خبرا زي ما بنقول يعني، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه فخرج إليهم. وهو يعني إحنا هيجي معنا في استعراض الآيات إن ربنا أرسل عليهم جنودا لم يروها، ففعلا الملائكة كانوا في يعني الوقت ده بقى بث الرعب في قلوب الأحزاب مع الريح اللي جاءت، وأرسل ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. طيب هل سيدنا جبريل هيبقى ليه دور؟ ده هو هيخبر نفسه انه هيسبقه الملائكة الى بني قريظة يبثون في قلوبهم الرعب. فقال صلى الله عليه وسلم فإلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى قريظة. ها هنا لو النبي يبقى هنا كده فيبقى ها هنا في الجنوب الشرقي خلاص، لأنه تقريبا المسجد النبوي في منطقة كده متوسطة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيته فتح المسجد، فقال إلى أين؟ فقال ها هنا، وأشار إلى قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وفي رواية أخرى في مسلم الإمام أحمد بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار. إلى جبريل من خلل الباب يعني ثقب بالباب، قد عصب رأسه يعني علق به من الإيه؟ من الغبار. طيب وأخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها فسلم علينا رجل من أهل البيت ونحن في البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فقمت في أثره فإذا دحية الكلبي، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وقع في رواية الإمام مسلم في صحيح من حديث ابن عمر الظهر بدل العصر، مع اتفاق البخاري ومسلم على رواية عن الشيخ أحمد بسند واحد. مهم يعني مش مهم النقطة دي، الفكرة كلها في إيه؟ الفكرة دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهنا الصحابة أخذ بظاهر الأمر فلم يصلوا العصر حتى جاءوا بني قريظة وقد غربت الشمس، يقال أنهم وصلوا على العشاء تقريبا. ليه؟ لأن المسافة هي المسافة تقريبا حوالي 3 كيلومتر، حوالي 3 كيلومتر بس، هم عبل ما وصلوا مع الجيش وتحركوا وكلام من ده فوصلوا تقريبا قرابة العشاء، إنما تحركوا على الظهر مثلا. وقال البعض الآخر إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراع، وصلوا العصر في وقتها وهم في الطريق. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم، لا عنف دول ولا عنف دول. طيب المسألة دي الإمام ابن القيم بيقول اختلف الفقهاء أيهما كان أصوب، فقال الطائفة من الفقهاء الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها، ولما صليناها إلا في بني قريظة، وتركا للتأويل المخالف للظاهر. خلاص هو ليه ولا يسون أحدكم العصر بني قريظة، خلاص يسون أحدكم العصر بني قريظة. وقال الطائفة أخرى من الفقهاء بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة فإنها كانت صلاة العصر، هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتفكير بها، وإن من فاتته فقد وتر أهله وماله أو قد حبط عمله، فالذي جاء فيها أمر لم يجئ في مثله في غيره، وما المؤخرين لها فغايتهم أنهم معذورون بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر، والذين صلوا في الطريق جمع بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجرا. طبعا واضح جدا واضح جدا من السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد إيه الإسراع، يعني اللي هو لا يصل، يعني مثلا نقول إيه تصلي العشاء في المكان الفلان، هو طب أنا خلي مثلا العشاء وقتها يخرج، واحد مثلا قال لي تصلي المغرب في المكان الفلان، بس خلاص المغرب وقتها يخرج فخلاص أصل، يعني هي القضية واضح جدا إنها يعني كناية عن الإسراع. لكن هنا بنشوف حاجة جميلة جدا، بنشوف حاجة مهمة جدا، ألا وهي إيه؟ يعني في رأيي برضو إن ده في حد ذاته، ده في حد ذاته هو توسع على الناس. يعني الخلاف يا جماعة بينقسم لنوعين، في خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. الخلاف السائغ ده ممكن ينقسم لنوعين، خلاف تنوع وخلاف تضاد، خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف تنوع يعني مثلا زي الوضوء مثلا، ممكن اتوضى مره مره، اتوضى مرتين مرتين، اتوضى ثلاثه ثلاثه عادي، ده جائز ده جائز ده جائز، ده خلاف تنوع يعني مفيش مشكله، مختلفين عن بعض بس كلهم صح، وعشان كده بيسموه خلاف سائغ. وفي خلاف تضاد لا حاجه وعكسها زي كده، يعني صلي ما نصليش، وبعض العلماء بيعتبر ده خلاف تنوع، يعني خلاص بيعتبروه خلاف تنوع عادي، ده مقبول وده مقبول ما علينا، بس المهم حاجه زي كده، يعني صلي ما نصليش، جاء الوقت نصلي ولا ما نصليش. الناس اللي بيقولوا تنوع بيقولوا عادي، اللي صلى صح واللي ما صلىش صح، يعني ده اوبشن وده اوبشن. واللي بيقولوا تضاد بيقولوا لا تمام حاجتين عكس بعض، ما دول ده هيخرج الوقت اصلا، وفعلا خرج عليهم الوقت، فده خلينا نعتبره تضاد، هو الاقرب ان يكون خلاف تضاد ماشي. بس خلاف تضاد سائغ، سائغ ليه؟ هو ليه شروط، ليه شروط، مش اي خلاف كده مقبول وخلاص، لا، او لو اي خلاف مقبول كانش النبي يقول المجتهد اذا اجتهد فاصاب واذا اجتهد فاخطا، او الحاكم اذا اجتهد فاصاب واجتهد فاخطا. وبرضه في ما كانش ربنا سبحانه بحمده يقول ففهمناها سليمان، فمش كل اختلاف مقبول او كل اختلاف سائغ، فهذا اختلاف تضاد ده حاجه وعكسها. طيب مين بقى مين الصواب في التضاد ده؟ والله كل واحد بيبقى شايف من خلال وجهه نظره بس مش هوى، من خلال الادله اللي عنده. فمثلا الناس اللي هم المفروض اذن عليهم العصر هيستحضروا ادله كتير، هيستحضروا ان دلوقتي من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وفي رواية فقد حبط عمله وعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهاد وكان حزين جدا، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. طيب كل الاعتبارات دي مع برضو ان النبي ما صرحش حتى وإن فاتتكم وإن خرج وقتها، فالاعتبارات دي لأدلة أخرى، هما شايفوا ان لا ده كناية عن الإسراع، وإحنا لو أزعنا نصلي وخلاص ومش أخذ طويل ونكمل طريقنا تمام. ليه؟ لان الحقيقه الصلاه برضه تاخد وقت، ومش بيصلوا السلق بتاعنا ده ولا السلق البيض بتاعنا ده، وبرضه عبد الناس تتوضا وتستعد والكلام ده كله. المهم بس الشاهد ان هنا هذا الامر الذي فعله الصحابة كان عندهم في أدلة وشواهد، ما كانش مجرد هوى ولا مجرد وجهة نظر ولا رأي وخلاص، ماشي يعني كده وخلاص، أنا عاجبني كده، مايل لكده، حاسس، مش حاسس يعني، مش حاجة اسمها حاسس، ده علم. الرأي التاني قال لا، ده ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي يعلم، طب النبي كان إيه لازمة إن يقول لنا كده أصلا؟ لا يسوى من عدوكم على العصر إلا في بني قريظة. طب ما كان ممكن يقول لنا أسرعوا إلى بني قريظة، بس ليه بيحدد؟ بيقول لا يسوى لنا أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ما بتتوقفوش خالص في الطريق، حتى لو صلى ما تتوقفوش، عشان أنتوا عايزين نوصل في أسرع وقت ممكن، فأنتوا معذورين في ترك الصلاة زي ما كنا معذورين وإحنا في كذا، لأن الدقيقة ليها تمنها، الوقت إحنا الزمن مهم بالنسبة لنا، أن أنتوا توصلوا بالنهار غير أنكم توصلوا بالليل، يعني علمهم بمجيئكم بالنهار مختلف، فده ليه اعتبارات برضو، لأن الوقت ضيق وفي اعتبارات، إن هم عبل ما يصلوا هناك هيدخل عليهم الليل، ودخل عليهم الليل عل في اعتبارات تانية، كلام وجيه جدا برضو، وعندهم أدلة أن سبحان الله ما بعض الصحابة مثلا زي سيدنا أبي وزي سيدنا مثلا أبو سعيد بن المعلى، سعيد بن المعلى المهم هو بيصلي، كان بيصلي والنبي نادى عليه، فبعد ما انتهى من صلاته النبي قال لما لم تجبني؟ قال يا رسول الله كنت أصلي، هو يعني علم أنه ما ينفعش يجيب حد في الصلاة، فقال أما سمعت قول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ما يعرفش، فمعناه انه ممكن يقطع الصلاه ويجيب رسول الله، بس الصحابه عارفين ان في ان النبي مش بيقول من دماغه، وعين فعلا النبي جاي له سيدنا جبريل وامره بكده، ووارد برضو النبي يكون قال لهم كده، فبرضو كلام وجيه جدا، يعني عندهم كلام وجيه، خدوا بظاهر الامر ده كلام وجيه جدا جدا، وبناء عليه نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول يعني الناس اللي هم وقفوا وصلوا هم متفقهين، يعني بيعتبروا نفسهم متفقهين وبيعتبروا التانيين ظاهريين، بالعكس ده التانيين هم اللي يعتبر هم مش ظاهريين، انا في رايي كده مش ظاهريين، لا ده هم عندهم اعتبارات تانية خلتهم لا من الفقه ان احنا نترك الصلاة في وقتها في اليوم ده، والتانيين ممكن احنا نعتبرهم ايه، لا متورعين بزيادة وخايفين بزيادة، ورغم انهم ممكن يتخيلوا انهم متفقهين، لا التانيين اللي ممكن يكونوا متفقهين اكتر انهم تركوا الصلاة في وقتها في الوقت ده عشان في اعتبار اضخم للامة او اعتبار تاني ممكن مصلحة كبيرة للمسلمين كانت تفوت، فمين المتفقه؟ فعلى الحقيقة ممكن نعتبر ان اصحاب الرأي التاني متفقهين، وده النقطة القضية اللي احنا ممكن اتكلمنا فيها في الاحزاب، انه ممكن يكون فعلا من مصالح المسلمين او من الامور المهمة اللي ممكن يفوت او يضيع، ويبقى اختبار الانسان هنا ان هو يعمل ايه. وكان من رحمة الله ان ناس تفهم كده وتفهم كده، هي دي بقى الفكرة، ان الخلاف السائغ هل ربنا يريد خلاف سائغ؟ هل هو فعلا مراد شرعا؟ مراد شرعا ليه؟ مراد شرعا لان ده مقبول وده مقبول، وهو توسع على الناس، هو ده بقى الخلاف اللي هو ايه، توسع على الناس، هو الخلاف السائغ كله سواء كان تنوع او تضاد، فهو توسع على الناس، ماشي، لأن فعلا في الحقيقة ممكن ناس يخافوا ان هم لو وصلوا لبني قريظة يبقى يتعبوا وثقلت عليهم الصلاة، فشاء الله انهم يفهموا كده، قدر الله انهم يفهموا كده فيصلوا الصلاة وهم في نشاطهم برضو، ممكن فعلا احيانا انا شخصيا لما ببقى مسافر لا انا احب اصلي، اقف اصلي في الطريق مثلا، رغم انها مثلا ممكن ابقى خلاص مثلا قدامي، انا سايق عربيتي قدامي مثلا ساعة لربع ولا نص ساعة وادخل مثلا بني سويف، بس انا طالما لسه مسافر لا اوقف في مسجد واصلي، ليه؟ بخاف ان انا لما اول ما اوصل بيتي طبعا ممكن ادخل الحمام، مش عارف اكل، مش عارف ايه، او حتى ادخل ممكن انسى، اتشغل، اذهل عن الصلاه، لا فخليني في الاضمن. فمن سبحان الله من منة ربنا ان قد يكون توسع على البعض ان هم لا يصلوا في الضمان، لان ممكن لما يوصلوا متعبين منهكين ما يقدروش يصلوا ممكن، والتانيين لا هم ربما يقوا على كده وما عندهمش مشكله، والانسب ليهم ان هم ايه، ان هم ياخدوا نشاطهم في السير، ولما يوصلوا خلاص هيستريحوا بقى ويقدروا يصلوا بهدوء، مش عايزين يصلوا هم متوترين وعايزين يسرعوا، وده برضه ده فقه، برضه فقه كبير. فمش عارف، انا مش مع اللي بيتهمهم بانهم ظاهريه، هم من الظاهريه، ده فقه كبير، مش عايز يقف يبقى هو متوتر ويعني عنده معاد وعايز بسرعة ويلحق، لا عايز لما يقضي مهمته خالص وينتهي منها يصلي كده وهو نفسه هادئة وتمام زي الفل، فده لعل ده أليق به وأنسب له هو شخصيا، ده دي حاجه اعتبار برضو, ده اعتبار في اعتبار تاني ان هو يخشى مثلا, هو متعب وهم لسه جايين من الاحزاب, فيخشى ان هو بقى لما يقف ويستريح ويتوضى ويصلي انه يصيبه الفتور فما يصلش في الموعد المحدد, فكان خايف. فيشاء ربنا ان ده يبقى يعني ده حاصل. واللي عايز اقوله ايه, اللي عايز اقوله ان احنا ازاي ان افقنا يتسع, ما نقعدش يعني نفهم افق الانسان يتسع. الحكم ده سبحان الله من التوسعة للعباد, ان ربما يكون هذا الحكم انسب لده والحكم ده انسب لده, وما حدش اتهم حد بحاجه. يعني بعض انا اسف يعني المتنطعين من بتوع النهارده كانوا ممكن يقعدوا يتهموا مثلا الصحابه اللي صلوا متاخرين بان هم ايه, ان انتوا ضيعتوا الصلاه وانتوا مش عارف ايه وكذا وجهله ومش جهله. ما احنا بنشوف كده متميعين ومش متميعين, اي حاجه كده وخلاص, تخليكوا تسيبوا الصلاه تسيبوها. الكلام ده مثلا ممكن يتهم بيه ناس مثلا في مجلس مثلا علمه وايه واخروا الصلاه ربع ساعه نص ساعه, يعني لا يتهموا بالكلام ده, او في حاجه في مساله ما مش الاليق ان هم يقطعوها في النص والكلام ده كله, خلاص هيخلصوها ويلملم اوراقهم وخلص. لا ممكن بقى يتهموا بان انتم يعني لو بعض اهل زمان من المتنطعين كانوا يقعدوا يتهموهم ويرموهم. ولو بقى للاسف يعني الشديد بعض اهل زماننا برضو من اللي هم واخدين بقى بالكلام ده, هيعتبروا التانيين دول انتم متنطعين وكذا وانتم متفهموش وما عندكمش فقه, ولو عندكم فقه المفروض تفهموا ان نستنى ومش نستنى وايه يعني وكذا, ومصلحه المسلمين مقدمه ومش مقدمه, ودايما بتبصوا الموضوع بشكل فردي, المفروض ننظر للمجموع. ده هيقعد يخانق في ده وده يقعد يخانق في ده. ولذلك اللي احنا نتعلمه اهو ده موقف حصل اهو, فين بقى الخلق والسلوك ده بين الناس, مش هقول يعني جماهير المسلمين اللي زينا, فين حتى بين طلاب العلم, فين بين العلماء حتى. للاسف الشديد كله يبادر الاتهام ده وده يبادر الاتهام ده. الصحابه قلنا قبل كده يعني, والكلام ده قلناه واحنا بنشرح سوره الحشر, كان مميز فيهم جدا فكره اتساع صدورهم للخلاف السائغ, ما بقولش لاي خلاف, اتساع صدورهم للخلاف السائغ, اتساع صدورهم لان يكونوا في سفر, فمنهم الصائم ومنهم المفطر, فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ما يجيش الصائم يقول للمفطر ايه, هما في سفر وفي رخصه, ما يجيش الصائم يقول للمفطر انت مش عارف ايه ومتميع ومش عارف وكذا, ولا ينظر اليه اي نظره, اي نظره انتقاص. ما هو سبحان الله يعني الانسان بحزم ريه من الشارع يحقر اخاه المسلم, ما هي دي المشكله يعني, ويقول له لا اصل انت مش عارف ايه متهرب. مش متهرب من الطاعات يا سيدي, كل واحد ليه اعتباره في الطاعه دي. انت واحد بتبقى انت عندك العباده مجهود, هو مش عنده كده وعايز يشعر, هو ربما زي مثلا سيدنا ابن مسعود لما كان يسال عن الصوم فيقول انه يضعفني عن قراءه القران. هو عنده القران, عنده التنفل كراجل متخصص في الباب ده, راجل عالم مفسر متخصص في باب القرآن للأمة, واحد لازم يكون مع القرآن ليل ونهار, وعنده طلاب وراجل رائد مدرسة تفسيرية ضخمة, فبطبيعة الحال عنده شغله اللي هو مهم جدا بالنسبة له, وشغله ده مش شغل بقى بيزنس, ده هو عبادة, عبادة عظيمة, باب ربنا فتحه له هيدخل من خلاله الجنة. فلما تعرض مع باب تاني هو شاف لا أنا من الأولياء أني ما صمش. ليه؟ لأن ده يضعفني عن ده, بس مش زينا بقى ما صومش عشان اقضي مصلحه وما اقضيش مصلحه. لو لقيت نفسي بعمل كده لا يبقى صوم بقى, يبقى اعمل بقى. يبقى انما لو هو فعلا بياخذ بالرخصه دي عشان في حاجه تانية او في 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 مراتب الاعمال عمل حاجه تانية مهمه خير, انما ما عملش لا ما الواحد حتى سبحان الله مثلا لما بيبقى مثلا مرهق ولا بتاعه وفي حاجه وما قدرش يعملها مثلا حتى من النوافل, حاول يعمل حاجه تانية اللي هي عشان انا ما احسش ان انا يعني ابقى في فعلا بديل, لعله هو لامر اخر يبقى في فايده حصلها الانسان. المهم يعني الشاهد, فهنا من فقهه اهو, من فقهه انه ترك اصلا امر ده كله, تركه تماما عشان هو عنده حاجه تانية, ما كانش حد ينكر عليه, فما كانش الصائم منهم ينكر على المفطر ولا يرى بقى متميع ولا ضعيف واز خالص, كل واحد له اعتباراته. وكان المفطر ما ينكرش على الصائم, يقول له خلينا بقى كده ونعمل بقى فيها صايمين وقاعدين بقى ونضيع مصالح المسلمين, طالما الامر واسع وهو ايه كان الضابط عندهم, ان المرء يقوى او لا يقوى, وده اللي قاله حتى الحافظ ابن حجر, كان الضابط عندهم كده انه يقوى او لا يقوى. خلاص لو هو يقوى يعني هيقدر يقوم بمهام الجهاد, وهو صائم خير. في حد تاني ما يقدرش، في واحد مثلا لو عطش بيموت، لو جاع مش بيبقى مركز بيبقى دايخ، وفي ناس عادي يبقى جعان وعطشان ويقعد يوم والتاني والتالت وبيأدي وما عندوش اي مشكلة خالص. يعني في ناس كده دي طبيعتها، لان برضو البشر طبائع، لان احنا قلنا قبل كده كل واحد فتح له في ابواب طاعات، يعني فتح له في ابواب طاعات. في واحد فتح ليه في باب الصوم، في واحد فتح ليه في باب الصلاة، واحد فتح له باب الصدقة، واحد فتح له باب العلم، كل واحد فتح له في باب. فما ينكرش ده على ده ولا ينكر ده على ده، لان نفس الشخص ده بقى اللي هو مثلا الصائم ده اللي يقعد ينكر على المفطر اللي هو خلاف سائغ، اللي هو جائز ليه في السفر واخذ بالرخصة وربما اخذ بالاحب الى الله، هذا الذي ينكر عليه، الذي سينكر عليه، هو في الحالة دي هو يعني هو في باب تاني هو هينكر عليه. ده ممكن بقى ما يقدرش يقعد بقى اللي هو هينكر على سيدنا عبد الله بن مسعود في مسألة القرآن دي، لما يجي بقى يقوم قيام سيدنا ابن مسعود بالقرآن بقى ويعتني عنايته بالقرآن ولا ربع، هياخد بالرخصة ساعتها بقى. اشمعنى بقى ياخد بالرخصة في الحتة دي؟ اشمعنى؟ فهي الدنيا كده، يعني هو الموضوع كده. بل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت عشان خطر يعني يؤكد على المسألة دي في غزوة من الغزوات، على ما أذكر يعني كان فتح مكة تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الناس صايمين بس الصوم أضعفهم، يعني هم في رمضان، أيوة كان في رمضان والصوم أضعفهم، يعني في رمضان صوم الفرد اللي هو من السنة للسنة والصوم أضعف الناس مسافرين والصوم أضعفهم، وبدأوا وهم المفروض يدخلوا، لا مش بالشكل ده خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ كان بعد صلاة العصر جاء ووقف ورفع الحاجة وشرب بنفسه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان الناس تتابعوا على كده. ليه؟ لان الوقت اللي هو من العصر المغرب ده وقت مش قصير، وقت مهم، هم داخلين على مكة وفي حاجات يعني ضروري ما يتشافوش في الشكل ده او في الهيئة دي. ففي اعتبارات النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم. في مرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ليه؟ عشان برضو يؤكد على فكرة والله في أولويات. الجهاد اللي انت فيه دلوقتي هو فرض عين عليك، مش هقول بقى هتضيعه، انت هتنقص منه عشان خطر ايه؟ عشان خطر نافلة اخرى. لا، ده مش الفقه، ما ينقصش منه عشان نافلة اخرى. فالنبي يقول ذهب المفطرون اليوم بالأجر، انما ايه؟ لان ده مدرك، وده لازم يتفهم يا جماعة، ما يدرك وما لا يدرك. يعني في حاجات ممكن تدرك بعد كده، هو في غزوة دلوقتي ورايحين هيدركها تاني ازاي؟ انما الصوم ده يقضى يدرك لا بأس. وده برضو مبدأ مهم جدا جدا جدا، بيحصل مثلا احيانا في طلب العلم، احيانا مثلا في مسائل معينة، واحد في عملية، واحد في امر مهم، امر ايه؟ لا يدرك تاني. هيدرك تاني منين؟ انما ده مش هيدرك خلاص، هيدرك منين؟ مش هيعرف يدركه، ده مش هيدرك، والتاني هيدرك عذرا، التاني هيدرك. فخلاص في المدرك ده لا زال في فسحة من الوقت عاد، لا زال دلوقتي انت مثلا العصر أذن، مش لازم تصلي بعدها بعشر دقايق ولا بعدها بربع ساعة ولا بعدها بنص ساعة، ممكن تستنى يا عمي ساعة لربع ساعة ساعة، بس الحاجة اللي هي ممكن هتفوتك دي قد لا تدرك أصلا خالص، لأنها ليها تدابير وليها أوضاع وليها، بخلاف ما إذا كان الإنسان لا ده متاح يوقفه ويعمل عادي مش مشكلة. فاللي أقصده سبحان الله، أهم نقطة يعني تستوقفنا احنا فكرة اتساع الصدر لمسألة الخلاف السائغ. يعني في ناس تقسموا تقول تنوع وتضاد وتقول التضاد سائغ وغير سائغ، فما لهاش لازمة، يعني شايف التقسيمة دي لعلها ودي صح ودي صح، بس على التقسيمة دي في سائغ وغير سائغ يسوغ مقبول، يعني السائغ ده منه تنوع ومنه تضاد، يعني حاجات متنوعة وحاجات متضادة خلاص عكس بعض، بس يكون ده مع دليل وده مع دليل، ده حاجة معتبرة ده حاجة معتبرة. وفي بقى غير السائغ ده لا، الدليل واضح وواحد خالف، مش كل بقى خلاف هيبقى مقبول. فالصحابة سبحان الله قدر الله ان ده يحصل امامنا ونشوفه بيننا، ونشوف سلوك النبي صلى الله عليه وسلم انه لا انكر على هؤلاء ولا انكر على هؤلاء. ولذلك في الحقيقة فكرة ان يتقال مين كان افقه برضه في النهاية وجهات نظر، ان زي ما قلت ممكن يعتبروا الناس اللي هم صلوا دول هم افقه، والتانيين يكونوا هم افقه ان هم قدموا مصلحة الجهاد، والنبي عمل كده، يقولوا ما هو النبي عمل كده قدم مصلحة الجهاد، لان فعلا لعل في وصولنا مبكرا دي حاجة مهمة. ما ده حصل مع يوشع بن نون، حصل مع يوشع بن نون، هو لما كان المفترض يدخل المدينة دي قبل صلاة المغرب، فطلب من الله أن يحبس عليه الشمس، فحبس الله له الشمس، حبس الله له الشمس عشان لازم يدخلها قبل الغروب. فالمسألة دي مهمة في الجيوش أو مهمة في القتال، وفعلا لعل في اعتبارات يعني لا شك أنه مبغتتهم. طب ما هو كان سيدنا جبريل يسيب النبي صلى الله عليه وسلم يريح شوي ويسيب الصحابة يريحوا يوم، لا إذن السرعة مطلوب، لا وهم يبقوا أفقه أن هم حتى لو هيفوتهم صلاة العصر ويقضوها هم معذورين عند الله سبحانه وبحمد. بخلاف بقى حاجات تانية يبقى مثلا الصحابة لسه في الطريق ويقفوا يصلوا مش عارف يعني في ساعة من الأمر. فهنا يعني ممكن أنا شخصيا أكون مايل لا، لأن دول أفقه من التانيين وعندهم أدلتهم وكلامهم وكل حاجة، ولكن لا ده فقيه وده فقيه، طالما الحمد لله دخل بأدلة ودخل بأدلة، ودي توسعة من الله سبحانه وبحمده عليه، ده فهمها كده وده فهمها كده. ولذلك برضو هنا بنتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، ان انا لما اقول كلام محتمل ما عودش الوم الشخص ان هو ايه، ان هو فهم وفهمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، هو قالها اطلقها اكيد، اكيد النبي يعني مش في قلبه الاثنين، في قلبه حاجة منه، في قلبه حاجة منه، في قلبه بقى سريعه يعني خلاص، بس لو اضطريته بقى والعصر اذن عليكم صلوا، بس ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف، يبقى ايه الجديد، يبقى ايه الجديد في لا يصلن احدكم العصر الا في بني قريظة؟ طب ما عادي ما يقول لهم اسرعوا، يبقى ليه يقول لا يصلن احدكم العصر الا في بني قريظة؟ يبقى معناه ان هم اصلا ما هو لو قال لهم اسرعوا لو هو ده قصده يبقى ملوش معنى، يبقى ملوش معنى، يبقى ايه معناه؟ يبقى ان انتوا هنا مثلا معناه سرعوا، طب ما هو كده كده هيصلوا في النص، انما لا يصلن احدكم العصر الا في بني قريظة، والله اعلم ظاهر الكلام فعلا او على الواضح صلوا هناك، فالنبي يريد كده مثلا، ففي ناس فهمت غير كده وصلت في النص، فهم قالوا لعلنا فالنبي ايه، هو ده بقى اللي بنسميه التأويل، تأويل تأويل، هو تأول الامر كده، هو فهمه بهذا الشكل، ففهمه بهذا الشكل النبي قبل هذا الفهم. ودي برضو مسألة مهمة، انا برضو في الادارة لما اقول حاجة محتملة والموظف او غيره اسمعه الاول، يعني ممكن اكون انا فعلا انا لما كنتش واضح، يعني في اوقات كتير مثلا بعض الاوامر الاداريه والحاجات يجي مثلا بعض الاخوه والاخوات يتكلموا اقول لهم هو المشكله مش عندكم، المشكله عندنا احنا، احنا اللي ما كانش كلامنا واضح ومحدد من الاول، احنا اللي ما كناش كذا، احنا اللي ما كناش كذا، فانا لازم انا نفسي اكون كده عشان برضو اقدر استوعب اللي بيحصل ده، ما يحصلش عندي اشكال في الاخير في بيتي، في زي ما قلت دايما في اداره الذات، في اداره البيوتات، في اداره المؤسسات، في اداره الامم والمجتمعات، لازم استوعب الكلام ده. طالما انا قلت كلام محتمل يبقى لازم استوعب فكره الايه، تنوع الافهام، ولو انا عايز حاجه محدده خلاص ابقى واضح ومحدد من الاول، تمام. فلكن هو تقدير الملك سبحانه وبحمده، لان الصحابه فعلا كانوا في حاله، انا في رايي انه كان كده، انهم خارجين من 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 وضع لعل سبحان الله أريد لهم هذه التوسعة، منهم اللي هيقدر يكمل ومنهم مش هيقدر يكمل يعني، فده كان أفضل كثيرا يعني. المهم ده كان المسألة دي. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة واستخلف على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأعطى الراية لعلي ابن أبي طالب، تمام. المهم سبحان الله يعني، طب مثلا واحد تحدثه نفسه مش ممكن المشركين يرجعوا تاني؟ هو ربنا يعني سبحان الله ألقى في قلوبهم الرعب وحصل ما حصل، وهم اللي خلاص بقى زي كانوا بإيه بيتلككوا يعني. هو برضه يا جماعة سبحان الله المشركين أو الظالمين مش زي المؤمنين، مشكلة المؤمنين بس إن هم إيه يعني ما بيصبروش، ولذلك دايما بنتنادى اصبروا 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 اصبروا، لأن أهل الحق بيقتلوا على قضية، يعني مش ممكن أبدا صاحب حق هيصبر ويخزل، وأعلم أن النصر مع الصبر يعني، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسر، وأن مع العسر يسر فعلا. ليه؟ لأن لما نقف في الصمود، المؤمن الصامد ده كل صموده في ميزان حسناته، وكل لحظة بتعدي هي أجره بيزداد أكتر، يزداد أكتر، يزداد أكتر، وصاحبنا لا قوته مش يعني مش مستعد لكده بقى يعني، هو اصلا مش صاحب قضيه، هو مش يعني مش واحد، فبيبدا عزيمته تفتر لانه خلاص مش مشكله بقى يعني خلاص. فمفيش يعني مفيش صاحب حق هيصمد امام صاحب باطل ويخزل، بس هو يصمد، احنا المشكله ان احنا نفسنا بقى، وذلك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لأن هو صاحب قضية، ده اللي لازم نفهمه في الإصلاح، إصلاح أنفسنا. لو صبرنا قصاد النفس الأمارة بالسوء إحنا المنتصرين إن شاء الله في النهاية، لو صبرنا قصاد الشياطين إحنا المنتصرين في النهاية، لأن هو كده كده مش صاحب قضية. لما يلاقي نفسه الدنيا دي مش مفتوحة له يشوف أي سكة تاني. لو صبرنا على إصلاح ولادنا، إصلاح زوجاتنا، إصلاح أزواجنا، إصلاح أهلنا، إصلاح أحبابنا، لو صبرنا في النهاية إحنا منتصرين، لأن عدوك مش صاحب قضية، الجانب الآخر مش صاحب قضية. مهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالس بينه وبني قريظة، فقال لهم: هل مر بكم من أحد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر بناس في الطريق بينه وبين المنطقة اللي بينه وبين بني قريظة، فهل لهم حد مر بكم؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج. طبعا هو سيدنا جبريل. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بدحية، ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. النبي يعلم يعني الأمر، وفعلا ده اللي حصل سبحان الله. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. ساطعا يعني مرتفعا، كأني أنظر إلى الغبار مرتفعا في زقاق بني غنم. زقاق اللي هو الطريق، يعني اللي هو زي ما نقوله زنجة زنجة، يعني طريق. في زقاق بني غنم، بني غنم الحافظ بيقول في الفتح بفتح الغين وسكون النون بطن من الخزرج، وهم بنو غنم ابن مالك بن النجار، منهم أبو أيوب الأنصاري وإيه وآخرون، هم يعني الناس معينين بيمر بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصنهم وكانوا في أعلاه، نادى بأعلى صوته نفرا من أشرفها حتى أسمعهم: يا إخوة القردة والخنازير. وده الدقيق يا جماعة، مش الدقيق إن احنا نقول أبناء القردة والخنازير. طب أبنائهم إزاي؟ ومسخ قردة هيخلفوا قرود، ما دول مش قرود، هيخلفوا خنازير، فمش جاية يعني. فممكن نقول إن هم أجداد، يعني من باب إن أنتوا أحفادهم مثلا، يعني يعني نسبة. إنما الأدق يا إخوان أو يا إخوة القردة والإيه والخنازير. شوفوا شوفوا. فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا ولا فحاشا. ما كنت جهولا ولا فحاشا. في حتة هنا أعتقد أنها برضو يعني من المناسب ذكرها، لأنها جاءت في بعض الكتب، أن سيدنا علي بن أبي طالب لما نزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في وسط ديارهم، فلما وصل لهم عاملين بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم ويسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويطولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. افهموا بس يا جماعة، خدوا بالكم من الجماعة دول، عشان احنا لما نيجي نشوف حكم الله فيهم يبقى فاهمين كويس جدا. يعني هم كل الاجرام والخيانة بتاعتهم دي والقرف بتاعهم ده، ولما وصلهم كمان، ولسه هنشوف هو سيدهم لما هيكلمهم كعب ده، هنشوف هم هيقولوا ايه، عشان تعرفوا بس ان هم كانوا عالم مجرمين مجرمين مجرمين، مجرمي حرب فعلا يعني، فعلم مجرمين يعني، دول باطن الأرض خير من ظاهرها بالنسبة للبشرية كلها، مش بالنسبة للمسلمين بس. مهم. فهو يعني هم يعني المفروض بقى سيعتذروا، ده جريمتهم. أول ما وصل الصحابة عندهم، يعني بعض الروايات سيدنا علي بيقول إن هم يعني لا يزالون يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا كلام يعني ما يليق أن يقال. فسيدنا علي وشوف الصحابة سبحان الله، يعني كان حبهم النبي وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي عمل ايه؟ فلما عرف كده فرجع يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول ايه مع النبي ان هو يعسكر في ايه في مكان بعيد عن ديارهم، يعني عشان ما يسمعش منهم الصوت. فالنبي فهم صلى الله عليه وسلم، قال له انت ليه؟ النبي فهم ان هم عشان القصة. قال: اذا رأوني ما تسمعوا من ذلك شيء. تشوف اول ما يشوفوني سبحان الله ما تسمع من ذلك شيء. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، يعني ده بقى في بعض الروايات ان قبل الكلام ده، فقال هذا الكلام: يا اخوة القردة والخنازير. قالوا: يا ابا القاسم، ما كنت جهولا ولا فحاشا. والله العظيم. طب هم دلوقتي بقى تلموا نفسكم تحترموا نفسكم. وده طبعا يعني موقف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، هي دي بقى، هي دي هو ده التطبيق الحقيقي لايه، ولما انتصر بعد ظلمه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا ايه الا من ظلم. يعني ان هو لما يبقى في حاله زي دي، هو في حاله ان هو ظلم او في حاله، فهو ساعتها قد يتكلم يعني، وفي وقت لا ممكن يظهر لهم شيء ما خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوقفهم عند حده. وده برضو عليه يفهم مثلا فعل سيدنا ابو بكر مثلا يعني في صلح الحديبية. يعني هي المواقف دي مش طول الخط، مش واحد مقضيها بقى وعامل برامج هي كلها شتايم وكلها مش عارف إيحاءات جنسية وكلها مش عارف أعرف، لا مش ده صح. بس هو في حالة بقى زي كده أو كلمة يعني موقف يوقف وخلاص. في أوقات لا، لابد المؤمن يكون كده ويكون بهذه القوة وبهذا الحزم والشدة، عشان برضو من باب صيانة الحق الذي يحمله وصيانة ما هو عليه. المهم يعني فكذلك فعل صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا بحاجة إلى أن يحصل ذلك عشان يعني يلموا نفسهم لو صح التعبير يعني. تمام. إنما ده زي ما قلنا مش ذريعة الإنسان يبقى سلوكه على طول الخط كده، أو إن حد محدش بدأ بحاجة. ده هم طبعا النبي يعلم إنهم عمين يسب 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 يسب. مهم. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا طبعا متخيلين أو نتوقع إن إيه، عشان برضو تعرفوا إن دول مش يعني ناس أخطأوا الخطأ ده وأجرموا الجريمة دي، خلاص بقى يلينوا بقى. تخيلوا الحصار كان قد إيه، ده قد الأحزاب. 25 ليلة، 25 ليلة، انتوا متصورين يعني ده مدة قد مدة الأحزاب يعني. وده الراجح في الأمر يعني، بعضهم بيقول مثلا أو أيام غير كده، بس مدة طويلة ما تقلش عن كده يعني. 25 ليلة، تخيلين 25 ليلة حصار برضو في نفس الظروف، في ظروف البرد دي والظروف اللي هو فيها الصحابة، والظروف يعني ما كانتش تحسنت جوه المدينة، كل اللي زال بس الخوف، اللي زال الأحزاب، بس لسه برضو لا يزالوا هم في البرد هو البرد والتعب هو التعب. بس طبعا لا شك انهم في وضع مختلف، بس في النهاية هو حرب برضو، لدرجة ان واحد من الصحابة كان في يعني بجوار حائط من حصن من حصنهم، وقال وامرأة ألقت رحى على هنعرف اسمه يعني بعد شوية، امرأة ألقت على 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 عليه رحى فقتلته، ودي النبي قتلها به يعني بعد وقت. المهم فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى اشتدت بهم الحال، وأيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى ينجزه. مش هي يعني خلاص، هي بقى الموضوع إيه انتهى يعني، لأن وضعهم مختلف يعني. هم كانوا بيأملوا أن يبقى إيه، يبقى زي بنو قينقاع كده يجليهم، أو بنو النضير مثلا يتم إجلائهم. هم بس اللي عملوا بنو النضير ولا اللي عملوه بنو قينقاع لا يقارن بده يعني. بنو النضير المرأة المسلمة والرجل المسلم اللي قتل، بنو قينقاع، بنو النضير محاولة وما كانتش منهم كلهم، كانت من بعضهم يعني من رؤوسهم، ما كانتش من الناس كلهم. ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم يعني. طيب فهم كان، إنما دول لا، ده كان تواطؤ جماعي، وإحنا قلنا وإحنا بنحكي الكلام في خيانتهم في الأول كان تواطؤ جماعي منهم، وبعدين بقى مش تواطؤ جماعي خلاص، ركزوا في اللقطة دي، تواطؤ جماعي بعد الفرصة الثانية. الفرصة الثانية هم لما حصل، لما مش النبي صلى الله عليه وسلم راح حاصر بني النضير لو تذكروا، وقلنا ساعتها كانوا 6 ليال ما طالش الأمر. طيب ساعتها بنو قريظة كانوا بيعملوا إيه، كانوا فين؟ ما هو لو بصينا برضو جغرافيا ساعتها وديموغرافيا، بنو منازل بنو النضير كانت قريبة من بني قريظة. بنو قريظة عملوا إيه؟ قاتلوا يعني، برضو هم نابذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المفروض قبل كل ده في عهد عام كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود المدينة ككل، فنابذوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها عفى عنهم وتجاوز عن الأمر، وده كلام سيدنا عبد الله بن عمر. فهم بينقضوا بعد النقد الثاني، ده النقد الثاني مش الأول، والمرة دي بقى أبشع يعني. ساعتها هم قاتلوا بس هو النبي قال حمية لقومهم يعني عادي، بينصروا اليهود اللي زيهم عادي يعني، هو ممكن يمر يعني ممكن يتعايش معه. بس بقى المرة دي لا، ليس لهم أدنى عذر في ذاك الذي فعلوا. هم عايزين يستأصلوا شقفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بهذه الخيانة الواضحة في الظروف الصعبة دي. فبس لابد أن يتفهم الحدث عشان خاطر نعرف بعد كده الجزاء هيكون إيه، حكم الله فيهم، عشان يتصور حكم الله فيه. إن بعض من لا يفقه يقول لك مش عارف إيه وإرهاب وقتل، لا يعني أنا قدام ناس فعلا في الدول العادية ايه حكم اللي لو النهارده هنفترض ان فيه مثلا قريه كذا او مدينه كذا في داخل دوله، هنفترض اهو مثلا مدينه سين من المدن في داخل مصر، واسرائيل مثلا دخلت تحارب مصر، حصل المدينه دي اعلنت وليكن مثلا هي في مثلا في جنوب مصر، في شرق في غرب مصر على الحدود، اعلنت انها نقضت العهد ومحاصره وهي المدينه داخل سلطان مصر وهتحاصر مع اليهود مع اسرائيل، المصريين كلهم مش هقول بس القياده الحاكمه، هيشوفوهم ازاي بقى بعد مثلا ما هزموا مثلا اليهود مثلا ويرجعوا على دول، هيشوفوهم ازاي؟ القوانين حتى الوضعيه بتقول ايه؟ فدي خيانه عظمى، هذه خيانه عظمى ما فيهاش كلام يعني. وده انت بتخون مين؟ بتخون اللي معاك وهم نفسهم. وقلت افتكروا كلامهم ان هم قالوا ان هو عاهدوا فما وجدوا منه الا صدقا ووفاء، ده كان كلامهم. المهم ده غير طبعا كمان احنا نشوف اعتبارات اخرى زي ان النبي صلى الله عليه وسلم سمح لبعضهم اللي يريد ان يسلم ويخرج وما كانش تورط في الكلام ده يخرج، وخرج فعلا منهم ناس. المهم شوفوا بقى اللي هيحصل عشان برضو تدركوا المسألة يعني. فقال لهم كعب بن أسد سيدهم، شوفوا بقى سيدهم يقول لهم ايه. طبعا ده اللي هو اصلا من الاول كان مش راغب في نقد العهد، واللي كان وقال له حي بن أخطب كده، قال له ان يعني لقد عاهدنا محمدا فما وجدنا الا صدقا ووفاء، يعني احنا والله ما اكرهنا على دين ولا اقترب من اموالنا، يعني هم نفسهم يقولوا كده. فالراجل لا زال به حي بن أخطب ولا زالوا به الشياطين منهم لغايه ما ايه اقنعوا. فهو بقى بيقول لهم ايه، شوفوا بقى يقولوا عشان تدركوا برضو ان الناس دي تستحق يعني الوقت يعني تتدفن في والله ده ينجسوا الارض حتى. فقال لهم كعب بن اسد يا قوم قد نزل بكم من الامر ما ترون، واني عارض عليكم خلالا ثلاثه، هيديهم ثلاث اختيارات، ثلاث اختيارات برضو واقعيه جدا وهم في وضع صعب كده، فخذوا ايها شئتم. قالوا ما هي؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم إنه نبي مرسل، وإنه الذي تجدونه في كتابكم، وإنه الذي بشر به عيسى، وإنكم لتعرفون صفته. أهو وش يعني دول بقى كمان مش فكرة إن احنا بنتكلم على ناس بقى جوه البلد، ده هم عارفين إنه هو على الحق ورغم كده مستمرين في غيه. طيب قال لهم وإنكم لتعرفون صفته فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم، حفظتوا دمائكم، حفظتوا أموالكم، حفظتوا أبنائكم، حفظتوا نسائكم. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم العرض ده مفتوح ليهم كمان. فأبوا ذلك وقالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. التوراة طبعا هي توراة متأيفة لو صح التعبير، توراة متفصلة عليهم، دي حلوة ليهم قوي. قال فإذا أبيتم علي هذه فهلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مستميتين في القتال حتى يحكم الله بيننا وبينه، فإن نهلك لم نترك وراءنا شيئا نخشى عليه، وإن نغلب فلن نعدم النساء والأبناء. قال لهم طب خلاص عندي حل تاني، إحنا دلوقتي العورة بتاعتنا الحاجة اللي هي ضعفنا إيه وقلقنا إيه؟ نساءنا وأبناءنا، خلاص نقتلهم ونخرج ليه. حاجة من اتنين، يا إما ان احنا نقتل يبقى خلاص كده كده ده كان مصيرهم، يا إما ان احنا نغلب فنقدر يعني نستأنف حياتنا تاني بعد كده. فأبوا ذلك وقالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم. قال فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. فأبوا ذلك وقالوا نفسد سبتنا علينا وقد علمت ما فعل الله في الذين اعتدوا في السبت من المسخ. نعم على أساس انتم ما بتتحيلوش يعني، وعلى أساس انتم بقى يعني ورعين قوي، بس هم بأي شكل بيحاولوا يهربوا من ايه؟ لا عايزين، لا هم عايزين يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هم عايزين يقاتلوا ولا يخسروا حاجة، لازالوا طمعانين برضو في ان الموضوع ايه يمشي كده بالود. ونعاهد تاني بقى، أو يعني أو كلما عاهدوا عهدا نقضوا فريق منهم، يعني هو سبحان الله كل ما يعاهدوا عهد ينكثه وينقضه فريق منهم، نكثه فريق منهم، أو كلما عاهدوا عهدا نكثه فريق منهم، تمام؟ فهما كده يعني سبحان الله هما بقى يعني ونعاهد عهد جديد بقى والدنيا تمشي كده. فقال كعب بن أسد، شوفوا بقى ده سيدهم، ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. انتوا من ساعة ما أمهاتكم ولدتكم مفيش واحد منكم جاء عليه يوم كان عائل ولا عدل أبدا. أهو فكان قدامهم الخيارات بنص كلام سيده. وقال لهم عمرو بن سعدي، فاكرين عمرو بن سعدي اللي هو لما جاء حيي بن أخطب وحاول يقنعهم بالخيانة؟ هو كان رافض وقال كده، قال إن نحن ما رأينا منه إلا صدقا ووفاء وما أكرهناش على دين. وقال لهم عمرو بن سعدي، يا معشر يهود، إنكم قد حالفتم محمدا على ما حالفتموه عليه، ألا تنصروا عليه أحدا من عدوه. وبعدين كان كلام واضح مش متأولين، وأن تنصروه ممن دهمه لدهمة، فنقضتم ذلك العهد الذي كان بينكم وبينه، فلم أدخل فيه ولم أشرككم في غدركم. أنا ما دخلتش فيه وما أشرككمش في الغدر. فإن أبيتم أن تدخلوا معه فاثبتوا على اليهودية وأعطوا الجزية، فوالله ما أدري يقبلها أم لا. شوفوا تخيلوا، طب خلاص في حظ في، طب اثبتوا على اليهودية. الرجل هو عرض عليهم عرض رابع، قالوا نحن لا نقر للعرب بخراج في رقابنا يأخذونها به، القتل خير من ذلك. استنكفوا واستكبروا، احنا ندي خراج للعرب؟ قال فإني بريء منكم، وخرج من الحصن ونجى بسبب وفائه. طيب ده كده كان عرض الرابع. ثم إنهم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحاولوا بقى محاولاتهم، شوفوا هم كل الكلام ده عشان طمعانين في إيه؟ أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو النضير من أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة. إلا الإيه؟ الحلقة. إيه بقى الحلقة دي؟ الحلقة هي السلاح، يعني يشيلوا كل حاجة إلا السلاح يسيبوه. طيب هو ده بقى القضية، سبحان الله الإنسان اللي المجرم الخاين ده بيبقى وشه مكشوف، أنت ليك وش كمان تقول، ولا أنت عايز عرض بقى؟ سبحان الله إن هو فعلا المجرم ده لا يتفكر في العواقب، هو فعلا لا يتفكر في العواقب. ممكن قلنا الكلام ده احنا بنتكلم عن بني النضير في الحشر، فعلا مشكلة اليهود او بني اسرائيل ان هم كانوا فجار بمعنى الكلام، فجروا اللي هو لا يعني ينقضوا عهود ويخونوا ويخدعوا ويعملوا ويرتكبوا المناكير وعادي، يعني بقى ناس كده بجحة. الله المستعان. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضوا العرض زي بني النضير، أبى. ثم إنهم أرسلوا إليه ثانية بأنه لا حاجة لهم بشيء من الأموال، لا من الحلقة ولا من غيره. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على الحكم بيساوم، ولا كأن برضه هم عملوا حاجة، ولهم مستشعرين مصيبتهم ولا جريمتهم. فلما رأوا ذلك أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من الأوس لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم. قالوا طب خلاص بقى احنا نحاول نشوف كده. طبعا قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان اليهود محلفين، يعني بنو قينقاع كانوا حلفاء للخزرج، بنو قريظة كانوا حلفاء للأوس. لان احنا لو بصينا كده في الجغرافيا هنلاقي ان المنطقة دي نفسها يعني دول قريبين منهم، يعني قريبين منهم جغرافيا، يعني كان اغلب بيوت وقبائل الاوس كانت في الناحيه الايه، ناحيه الحره الشرقيه، وهم دول في الجنوب الشرقي. يعني احنا كده قلنا في الحره الشرقيه اهي، والحره الغربيه اهي، الحره الشرقيه هنا بقى في الجنوب الشرقي كان بنو قريظة. المنطقه دي كلها اغلبها كانوا من الاوس في هنا في الحره الشرقيه دي، ماشي؟ في هنا الحره الغربيه اللي حره الوبره، تمام؟ وفي هنا الحرة الشرقية. فالحرة الشرقية دي هم كانوا أغلبهم هنا، يعني كان هنا أغلبوا أوس فقريبين منهم، فبينهم نوع من المحالفة يعني، تمام؟ وبنوا قينقاع ما كانوش هنا خالص، يعني على ما أذكر يعني كانوا تقريبا هنا قريبين برضو من ناحية الغرب اللي هو كان فيها كان كتير منهم خزرجان. تمام؟ طيب بس كان في طبعا خزرجان في وسط الاوس واوس يعني حاجات خفيفه كده. بس ده كان التوزيع السكاني يعني للناس في المدينه. طيب فالمهم كان بينهم محالف، فهم محاوله عندهم محاوله اخير. ايه المحاوله؟ قالوا طب نشوف بقى حلفائنا من الاوس ابعت لنا حد. فارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث الينا ابا لبابه بن عبد المنذر لنستشيره في امرنا. بعت لنا بقى ابو لبابه بن عبد المنذر واحد من الاوس، هم يعني بيثقوا فيه وكان حليفا لهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ عادي برضو بيرسله له. فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم، فلما راوه قام اليه الرجال وجهش اليه النساء والصبيان يبكون في وجهه. اساتذه في التمثيل فرق لهم. سبحان الله، شوفوا التاريخ، لان هم نفس الجنس، ان هو كفر واحد، هو الكفر اللي بيصنع الكائنات دي واحد. فرق لهم وقالوا له يا، يعني هو بقى لما شافهم كده رق لهم وقالوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه يعني الذبح. يعني هو قال لهم انزلوا بس في الذبح. طبعا هم حكمهم إلى حد كبير معروف أو متوقع إلا يحصل. قال بس سيدنا أبو لبابة هو كلمة قالها، رغم كده قال إيه؟ فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. هو مش عايز، ما كانش ينبغي يقول أي معلوم خالص، وهو يعني ما كانش، سبحان الله، والأمر يعني مش الدرجات اللي بنشوف النهاردة للأسف الشديد، ناس تهتك أستار ناس وتفشى أسرار ناس وتقول حاجات ما ينبغيش إنها تقولها، وعادي خالص خالص بقى عندهم ولا في أي حاجة. الصحابة كان عندهم هذا الانضباط الرهيب لدرجة لا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت لدرجة ان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، يعني سبحان الله، في سيدنا عمر لما تأيمت سيدنا حفصة زوجها توفي وكان بدريا يعني، فهو المجتمع يعني قابل لهذا الأمر يعني، وكان الدنيا بهذه البساطة والتلقائية والجمال. فلقي سيدنا عثمان فقال هل لك في أن تتزوج حفصة؟ فأمهله أنها يرد عليه، فبعدها رد عليه قال لقد بدا لي ألا تتزوج في يومها. طيب سيدنا قابل سيدنا أبو بكر فقال هل لك في أن تتزوج حفصة؟ فسيدنا أبو بكر ما ردش عليه. وبعدين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فسيدنا أبو بكر قابل سيدنا عمر بعدها فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي أن تتزوج حفصة. سيدنا عمر وهو بيحكي قال فكنت على أبي بكر أوجد مني على عثمان، لاعتبارين. الاعتبار الأول أن سيدنا أبو بكر ما ردش أصلا، يعني سيدنا عثمان رد حتى لو رفض بس رد. والاعتبار الثاني أن علاقته بسيدنا أبو بكر كبيرة فاعتبوا عليه يبقى أشد. فسيدنا أبو بكر قال لعلك وجدت علي، سيدنا عمر صريح قال نعم أنا وجدت في نفسي. وده برضو حاجة جميلة، أن لما يحصل العتاب أن يبقى يعني حتى لو أنا اضطررت الموقف أفسره أوضحه، وفي نفس الوقت التاني ما يقعدش بقول لا والله ما فيش حاجة ومش زعلان، لا يكون صريح. الأم فشرح له الأمر فقال له أما إنه ما منعني إلا أني سمعت رسول ما يذكرها وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكرها ولم يخطبها لتزوجتها. أنا إكراما لكليها تزوجها طبعا. فسبحان ربي، هنا بنشوف حرص الصحابة قد ايه على ان ما يفشوش سر النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان سيدنا انس بن مالك رضي الله عليه وهو صبي صغير النبي صلى الله عليه وسلم ارسله في حاجة واخبره ان الامر ده ما لا يخبر به احد. فلما عاد الى امه الستين ام سليم فقالت فيما ارسلك رسول الله؟ فقال انه سر. قالت احسنت يا بني لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوفوا يعني إلى أي مدى كانوا هم بيعظموا السر ده. يعني برضو سبحان الله، يمكن بعضنا لو عمل حاجة زي كده عاد اللي تلاقي الناس بقى، في ناس ما عندهاش أي انضباط، والله لو مش عارف إيه حاجات ما تخصكش يا عمي، مش لازم تكون حاجات خطر. يعني هو الناس اللي شغالة في القرآن وشغالة في ده في دين ربنا وشغالة في الدعوة إلى الله، إيه الأسرار اللي عندهم يعني؟ بس من باب زينوا أعمالكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، من باب ما تفتحش عليهم فتحة ممكن مثلا من لا يستحق الامر يجي وهم مش عايزين يشيعوه للدرجه دي، حاجات من النوع ده. مش طبعا مش بالشكل الكبير بقى اللي هو خيانه الدوله او خيانه عسكريه او الكلام ده، لكن بعض الناس مش بيصمدوا في دي، فمش يصمد في غيرها. انه المفترض حاجه متفق عليها يا جماعه، خلاص محدش لا يخبر احد لا يخبر احد منا احدا بشيء لغايه ما نشوف الامور فيها ايه. انما بقى تلاقيه بيقول بيشير بيعمل بيلمح ويعمل فيها نصح بقى انا ما قلتش بشكل صريح. ولذلك دي من الحاجات المهمه جدا جدا في الناس اللي المفترض تحمل يعني تقوم بمصالح المسلمين، ان يكون شخص عنده اتزان وعنده انضباط جدا. اللي شفنا الناس صلى في اختياره سيدنا حذيفة في الأحزاب كانت الدنيا عاملة ازاي. وهنا برضو يعني بنقف عند نقطة مهمة، وهي نقطة ان وخصوصا الشخص اللي قريب ده لازم يكون فعلا يعني دايما يقولوا كده، يقولوا صدور الأحرار قبور الأسرار، صدور الأحرار قبور الأسرار. ان هو انت لما السر ده بيوصله هو بيبقى قبره، دخل قبر خلاص ما يطلعش من القبر على كده، خلصنا إلا أن يحتاج إليه صاحبه. فده مهم جدا، يعني مهم جدا 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 في الناس اللي هتتصدى لمصالح المسلمين. ودي برضو مسألة للأسف احنا كتير مننا يعني ما بياخدش باله منها. تلاقي ناس كده بقى طيبة قوي وأسرروا مع كل واحد في يعني الله المستعان. مهم، سيدنا أبو لبابة بيقول: فقلت والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله عز وجل توبة نصوحا يعلمها الله من نفسي. شوفوا الصحابة كانوا إيجابيين، ما كانش بقى اللي يقعد انا قلت انا اتدمرت انا ضعت انا مش عارف، لا ليه؟ روح توب. هو قلنا ده الجميل فيهم، كان سرعه الاوبه وصدق التوبه، توبه توبه واوبه اوبه، يرجع في اسرع وقت ممكن. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون على طول. والذين اذا فعلوا فحشا او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله، على طول ما بي ايه ما بيضيعوش وقت. ففعلا كان واضح جدا 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 جدا، لا احنا قدام ناس عندهم سرعة توبة وصدق توبة، ده كان مميز جدا في الصحابة. فعلى طول ناس بقى إيجابيين، مش السلوك السلبي ونقعد بقى نندب حظنا ونقعد نشكي الظلام. يا عم أوقد شمع آخر ما تشتكي الظلام ألف عام، خلاص اتحرك خد خطوة. فالمهم فقلت خلاص أنا لا أنظر في وجه السلام حتى أحدث لله عز وجل توبة النصوح يعلمها الله من نفسي. ولذلك برضو دي من الحاجات اللي استوقفنا الجميلة في الصحابة، ان هم مش شغلهم الانسان بقدر ما شغلهم ربنا. ورغم ان الانسان ده مين؟ الانسان ده هو رسول الله وطاعته من طاعة ربنا، بس هم فاهمين برضو ان الرسول هو ايه؟ هو عبد الله ورسوله. هو وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو بيأخذ بأيديهم الى الله، بس هم مش بيعبدوه هو، مش بيعبدوه هو. فهم فاهمين يعني مش فكرة بقى ان ايه يرضي الرسول ومش عارف ايه وروح يقول كلمتين للرسول مثلا يبسطه وكلام من ده وخلاص، او يعتذر باي اعتذار او عذرا يعني ما يقولش خالص يعني عادي، ممكن ما يقولش، ممكن ما حدش يعرف اصلا اللي حصل يعني عادي، يعني ممكن ما حدش يعرف اللي حصل. هو دلوقتي احنا بنعرف منين؟ هو اللي بيقول اهو. لكن سبحان الله بيعلمنا ان هما مش مهم ان انا في الدنيا الموضوع عدى، المهم انه في الاخرة يعدي. ولو كان انه مش هيعدي في الاخرة الا ان انا بعترف به في الدنيا، ولان انا اتوب منه وتطهر منه وارد حقوق لاصحابها وليكن ذلك، عشان ما ضيعش اخرتي في الاخر. اعمل بقى ايه اللي هيغني عني؟ ما ان شاء الله واحد يخسر دنياه كلها بس ما يخسرش اخرته، ما الذي سيغني عنه؟ الصحابه الحقيقه دي كانت حاجه جميله جدا وبنتعلمها منهم، ان هم لا بيؤثروا اخرتهم على دنياه، ولا هو اللي يكون ما يكون، بس انا ما وهو اللي ممكن يخبر بنفسه. زي اللي حصل مع سيدنا ماعز رضوان الله عليه، حصل مع المراه الغامديه رضوان الله عليها، حصل معاهم. لا انا هو اللي جاي على نفسه. ليه؟ ما هو لا انا مش مستعد ان انا اضيع اخرتي، مش مستعد يعني، هو خايف ومهم يعني. فعمل ايه؟ ثم انطلق ابو لبابة الى المسجد النبوي فربط نفسه في الى ساريه، هو بنفسه عاقب نفسه، ربط نفسه الى ساريه من سواري المسجد النبوي، وكانت من جذوع النخل. واحد ربط نفسه بنخله بنفسه، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. أنا مش هتحرك مكاني ده إلا ما ربنا يتوب علي مما صنعت. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني سبحان الله إحنا يبدو في الوهلة الأولى أنه كلمة عادية، بس وشوفوا بقى القرآن: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فعشان بس نعرف خطورة الأمانة وخطورة الاستئمان. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه، هو ما جاش لي الحكاية، قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. يعني هو شوفوا برضو أمعن في إيه، أمعن في التوبة، وهو كان ممكن يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له. فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه مكاني حتى يتوب الله عليه. الحافظ ابن كثير بيقول قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري أنزلت في لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، إحنا بعث رسول الله إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش لازم تكون نزل فيه هو يعني في وقتها، ممكن يكون يعني انطبقت على حالته يعني أو نزلت عليه، أو الآيات اللي نزلت مرتين مهم، لأنها طبعا في سورة الأنفال. وأقام أبو لبابة رضي الله عنه بالجذع 6 ليال أو أكثر، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيربط بالجزع حتى نزلت توبته من الله عز وجل، فأنزل الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. جميل جدا، سبحان الله، آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. هي دي القضية، الاعتراف. قلنا الاعتراف ده أول طريق تخلص من الاقتراف. الإنسان خلط عمل صالح مع عمل سيء، بس لو اعترف خلاص عسى الله أن يتوب عليهم. وده كان عنوان التوبة عليه، كان هذا عنوان التوبة عليه. قال مجاهد في سبب نزول هذه الآية فيما نقل عن حفظ ابن كثير في تفسيره وابن جرير في تفسيره أنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما نقل عن حفظ ابن كثير في تفسيره نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. ابن جرير بيقول وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص أي ذهب إلى تبوك، وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة. يبقى برضو زي ما أنه ممكن يبقى الموقف ينطبق على ده وينطبق على ده، ممكن يبقى تكرر، ممكن تبقى وصلته التوبة أو جاءته أن الله سبحانه بحمد تاب عليه، أيا كانت الصورة يعني. بس المهم أن احنا اللي احنا نعرفه متأكدين منه أن الله سبحانه بحمد تاب عليه. الدكتور محمد أبو شهبة بيقول وإن لنا هنا لوقفة ترين مبلغ قوة الإيمان وتذكر القلب ويقظة الضمير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وسرعان ما يتوبون، ومبلغ ما وصل إليه المجتمع الإسلامي حينئذ من حياء من المعاصي والرذائل وتقدير للقيم الخلقية والمعاني الروحية واستهانة بالنفس والولد والمال في سبيل رضاء الله عز وجل، وأن هذا المجتمع لم يصل إليه أي مجتمع متحضر إلى وقتنا هذا. مهم، فسواء كان الكلام ده في الوقت ده نزول الآيات دي أو عدم نزولها، الحدث ده سواء كان هو بعد تبوك أو في الوقت ده، بس على ما يبدو أنه كان في هذا الوقت. بس بقى تفاصيل الآيات ونزول الآيات ممكن ما يكونش يعني لا يكون في هذا وإنما يكون في تبوك. طيب وبعدين هيعملوا إيه بني قريظة؟ ما هو كده حتى ورقتهم الأخيرة لقوا أنه هو الموضوع النبي مصر. ولما اشتد الحصار على بني قريظة أذعنوا ورضوا أن ينزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم مما أشار إليهم أبو لبابة أنه الذبح، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار. وبلغ هذا الانهيار غايته عندما اقترب علي بن أبي طالب رضي الله عنهم من حصنهم وصاح يا كتيبة الإيمان، ثم تقدم هو الزبير بن العوام وقال والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم، فأذعنوا حينئذ ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا وجعلوا ناحية، وكانوا 400 رجل وهو الراجح، وقيل 700، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية. يبقى الرجال المقاتلة بتوعهم رجالهم كانوا 400، في روايات تقول 400، روايات تقول 600، روايات تقول 700، روايات تقول 900، أقصى رقم وصلنا له 900 يعني. وفي ناس بترجح رقم 400 ده، فيعني ده ممكن كل ده محتمل، بس يعني يمكن الناس بتشوفوا ان 400 ده اقرب، وفي ناس تانيين بيقولوا 40، يعني في ناس بيقولوا 40 لان بيقولوا ان روايه البخاري ومسلم ما ذكرش فيها عدد، وابن زنجاويه في كتاب الاموال ذكر انهم 40، فبيقولوا ان ده مش عارف اوفق، بس طبعا يعني اللي غالب كلام اهل السير على 400-740 دي يعني بعيده او مش منطقيه، يعني ان هم يبقى فيهم 40 رجل مقاتل بس، يعني مش منطقيه على قوم وقبيله كبيره بالشكل ده. مهم، فتواثبت الاوس وقالوا يا رسول الله انهم كانوا موالينا وحلفاءنا وقد فعلت في موالي اخواننا الخزرج ما قد علمت، يعني هنا بني قينقاع، لانهم كانوا حلفاء الخزرج فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فساله اياهم عبد الله بن ابي بن سلول فوهبهم له على ان يجلوا من المدينه، فظنت الاوس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهب لهم بني قريظه كما وهب بني قينقاع للخزرج، فلما كلمته الاوس ابى صلى الله عليه وسلم ان يفعل ببني قريظه ما فعل ببني قينقاع. طبعا الامر مختلف تماما، يعني بني قينقاع مشكلتهم ما كانتش زي كده خالص، والنبي برضه ليس له ان هو يفرط في حق الله، يعني هو ساعتها في حكم الله، الله يعني اذن له بانه يفعل ده، هو النبي مش بمزاجه، برضه هنشوف بعد شويه انه مش بمزاجه، يعني ليس من عنده الامر، هو في حكم نزله. المهم فالشاهد طبعا ما تستغربوش الموضوع، لان المجتمع ده قبلي والروابط والاواصر فيه كانت قويه جدا، والعرب كانوا بيحترموا الاحلاف جدا جدا، يعني على عكس اليهود تماما. العرب يوالوا ويعادوا على الاحلاف ويقتلوا ويعملوا، انما مش عكس اليهود، فالعرب كانت المساله دي عندهم ضخمه يعني. مهم، فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم بقى عشان برضه يرضيهم؟ قال لا ترضون يا معشر الاوس ان يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. كويس قوي، ده اللي عايزين. فقال صلى الله عليه وسلم فذاك الى سعد بن معاذ، هو عارفين وزي زيهم، هو اوسي ودول عهدهم، طبعا ده سيد الاوس، وطبعا هيبقى هو ادعى بقى لاحترام عهدهم والكلام ده، وده خلاص ده كده ده تمام، يعني ده هم ده. ففرحوا جدا جدا بكده، واليهود نفسهم فرحوا بكده. وكان سعد بن معاذ يومئذ في المسجد النبوي يطبب من جرحه الذي أصيب به في الخندق. قلت لو تذكروا، قلت لكم لو فاكرين سيدنا سعد أصيب في كاحلة، وكان سبحان الله الدم يتفجر من هذا الكاحل، يعني عرق هنا في الذراع، والدم يتفجر منه يتفجر منه يتفجر منه، فسبحان الله لما دعا الله عز وجل، المهم اللهم إن كنت أبقيت قريش لقتال أو لا، اللهم لا تمتني حتى تلين بني قريظة، فسبحان الله فاتمسك الدم، بس طبعا لا زال يعالج في هذا الأمر. طيب فهم كده قبلوا سيدنا سعد ابن معاذ هو اللي هيحكم، وفرحوا بكده، والأوس أرضاهم وفرح بكده اليهود بني قريظة، حسوا بقى أنها فرصة. طيب يا ترى سيدنا سعد يحكم بإيه وإيه اللي حصل بالضبط؟ نشوف. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأتي بسعد رضي الله عنه على حمار عليه إكاف من ليف، يعني هو جاي على حمار الإكاف ده الحبل من ليف قد حمل عليه، هو ما تعبان جدا طبعا، وحف به قومه، يعني أول ما شافوه كده تلفوا حواليه، فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. أهل النكاية هم يقصدوا بها إيه؟ اللي هو يعني هم دلوقتي يعني نكل بهم والمفروض كذا 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 كذا، فيعني احنا يعني فرصتنا بقى، ويعني المفروض نعمل حاجه. فقالوا حلفاؤك ومواليك واهل النكايه ومن قد علمت، وقعدوا ايه يحاولوا مع سيدنا سعد ابن معاذ. سيدنا سعد ساكت 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 لغايه ما اقترب وقال كلمه اليهود لما سمعوها والأوس لما سمعوها عرفوا ان الموضوع مش هيبقى زي ما قالوا، فقال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، لو تذكروا سيدنا سعد كان هو راح، وسيدنا سعد بن عبادة وكان معهم سيدنا خوات بن جبير، وكان معهم سيدنا عبد الله بن أبي رواحة. لو تذكروا أن هم راحوا، هم الأربعة راحوا في وفد عشان يستوثقوا من اليهود بن قرادة، فعلا نقضوا العهد، وساعتها نقضوا العهد وكلموا بشكل مش كويس وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشتموا ناس سفل أصلا. وهم بين سيدنا سعد بن معاذ ساعتها، وسيدنا سعد بن معاذ قال ما بيننا يعني أكبر من ذلك. المهم أو حصل الموقف ده، فقال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل، فنعي إليهم رجال بني قريظ. أول ما سمعوا كده قال خلاص بقى مستعى. المهم لما طبعا عرفوا إيه اللي هيحصل، فلما انتهى سعد رضي الله عنه إلى المسلمين، هو الأوس مقتنعين بالحكم، دول حكمهم إيه؟ هو طبعا مقنع ما فيش كلام، لكن هي زي ما بيقول بقى مسألة احترام القبلية ومسألة أو احترام المعاهدات وكده. فلما انتهى سعد رضي الله عنه إلى المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار. طيب بس قبل ما نشوف هنا لما وصل سيدنا سعد إيه اللي حصل، عايزين بس نوضح نقطة، إن من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يترك أشياء لناس وهو عارف آخرتها. ليه؟ من باب ان هو يحافظ على وحدة الصف بتاعه، وده شفناه كتير لو تذكروا احنا في غزوة بني المصطلق واللي عمله عبد الله بن ابي بن سلول. في مواقف كتيرة بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه لما يلاقي لا الصف هيحصل فيه اشكال، لا ممكن يترك اشياء كده يتركها بس عشان هم نفسهم يقتنعوا بهذا الكلام. سبحان الله. المهم بس طبعا مش بيبقى مباشر على حساب الحق. فلما جاء سيدنا سعد بن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم أو خيركم فأنزلوا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله فقاموا إليه فأنزلوا، وقال يعني المهم قوموا إلى سيدكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتفاء به. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء نزلوا على حكمك. إن هؤلاء نزلوا على إيه؟ على حكمك. طيب في بعض الروايات إن سيدنا سعد بن معاذ لما وصل قال وحكمي نافذ فيهم، يعني هم بيسأل بني قريظ نافذ، فقالوا نعم. وقال وحكمي نافذ على من ها هنا، استحى انه يقول على رسول الله، مش قادر يقولها حتى ككلمة سبحان الله. فنصهم فرد علينا نصهم قال وحكمك نافذ على من ها هنا، سبحان الله. مهم في بعض الناس بتضعف الكلام يعني الجزء ده بس، وفي ناس بتصححه، بس موقف الحياة برضو يعني لا يستبعد على أدب الصحابة و سبحان الله وحسن خلقهم. مهم فقال سعد رضي الله عنه فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سنوات. في رواية قال الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سنوات، وفي رواية أرقعة من السماوات يعني أو طبقات يعني. سبحان الله، هو في حكم لله فيهم أصلا، يعني حكم الله في سبحان الله ربنا يلهم سيدنا ويكون على لسان سيدنا سعد بن معاذ وينيله الله هذا الشرف سبحان الله. وهو سيدنا سعد بن معاذ سبحان ربي يعني سأل الله عز وجل ألا يميته حتى يريه هذا الذي حصل، ألا يميته حتى يريه هذا الذي حصل إيه منهم. المهم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارة فجمعوا في دار رملة بنت الحارث امرأة من بني النجار، وقيل دار أسامة بن زيد، لا بأس أن يكونوا في بيتين يعني. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحفر لهم الخنادق في سوق المدينة، ثم بعث إليهم فجيء بهم أرسالا تضرب أعناقهم في تلك الخنادق ويلقون فيها، وكانوا 400 رجل على الأرجح، وفي رواية ابن إسحاق في السيرة كانوا 600 أو 700. طيب طبعا سبحان الله يعني نتكلم عن مسألة مقتلهم دي، بس ده لنا انعكاسات مهمة جدا، انعكاسات مهمة خارج المدينة، ان لا يهاب جانب ان لما حد يعاهد المؤمنين لا سبحان الله، فهذا حكم الله. يعني اذا كان حكم الله كان في أسارة بدر ان هم يقتلوا، ليه على رأي سيدنا عمر ان ده كان الاولى طبعا، لو تذكروا اللي حصل في بدر، وعلى رأي سيدنا عمر حتى يعلم الله ليس في قلوبنا هوادا للمشركين، وده في حد ذاته هيفرق جامد جدا جدا، الناس دي هترجع هتبقى رؤوس كفر تاني. المهم فبرضو دول خلاص دول يعني خدوا فرصتهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم خلاص، وفي نفس الوقت هم قوم سوء وهم يعلموا مصرين. مهم يعني الشاهد فدول اصلا لابد ده عشان في الجزيره العربيه كلها يسمع ان محمد صلى الله عليه وسلم الاحزاب ما تمكنوش منه وفي نفس الوقت فعل في بني قريظه. فده هيرهب اي حد بعد كده يعاهد المؤمنين انه ما يخونش العهد، ان خيانه العهد دي ده اجرام ضخم. مهم فلما اخذوا للقتل فرقا يتبع بعضهم بعضا قال بعضهم لسيدهم كعب بن اسد يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال كعب أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع وأنه من ذهب به منكم لا من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. فلم يزل يؤتى بهم جماعات حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. طيب وكان من جملة من قتل مع بني قريظة ميم باء رأس الفتنة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. سبحان الله، هل كان يدري وهو خارج من خيبر يروح وفد من اليهود ويقنع قريش ويقنع غطفان ويلف على القبائل؟ وده كانوا معاهدين غطفان على انهم يدوهم ثمار خيبر سنة. خيبر دي يعني يدوهم ثمار خيبر سنة كاملة، متخيلين؟ يعني لا، وبذلوا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الذين كفروا الى جهنم يحشرون. سبحان الله. وهو اللي جاء وأغرى بني قريظة بنقض العهد، هذا يعني هذا الذي تولى كبر هذا الإجرام مكوك الفساد ده. سبحان الله، هو كان يعلم أنه رايح لحتفه، أنه هو بيخطط كل ده عشان حتفه. وكان من طبعا هو إيه ما عرفش يهرب بقى، ولا عرف يهرب أصلا كمان مع يعني مع قريش، يهرب مع قريش ولا مع غطفان، وهم خذلوه مشوا. وكان من جملة من قتل مع بني قريظة حيي بن أخطب، فإنه قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حيث رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عهده عليه. فلما أتي به قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخزاك الله؟ قال حيي لقد ظهرت علي، أما والله ما لومت نفسي في عداوتك. مجرم حرب، ولكنه من يخذل الله يخذل، والله ما انت عارف اهو. سبحان الله. ثم اقبل على الناس وقال ايها الناس انه لا بأس بامر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني اسرائيل، ثم ضرب عنقه لعنه الله. فده كان يعني مجرم حرب، مجرم فساد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من نساء بني قريظة الا امرأة واحدة خرج الحاكم في المستدرك وابو داود بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط من بني قريظة الا امرأة واحدة، والله انها لعندي تضحك، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل رجالهم بالسيوف اذ يقول هاتف باسمها اين فلانة؟ فقالت انا والله. قلت وما شأنك؟ قالت اقتل والله، يعني بينادوا عليها باسمها. قلت ولما؟ قالت لحدث احدثته. فانطلق بها فضرب عنقه. الحدث اللي هي حدثته على الراجح هي انها طرحت الرحى اللي بيطحين على خلاد بن سويد رضي الله عنه فقتلته. فهم ما كانوش يعني ساكتين، لا ده وده طبعا هيبان يعني من حاجات كتير. طيب دول كده مصير دول. طب في ناس تانيين بقى مصيرهم كان مختلف شوي. ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بقتل كل من أنبت منهم، يعني المفروض الرجل كان الحد إيه النبي مثلا البلوغ مش هياخده بالسن، لأن هو المقاتل ده اللي هو الرجل، فالبالغ أنه تحت البلوغ ده الصبي، دول الذراري بتاعتهم النساء. طب هو بإيه يعني هيستبين بإيه؟ هل هيستبان يعني دلوقتي بالسن؟ هم هيكذبوا، هيبقى عمره 20 سنة وهيقول لك عمره 12 سنة، هيكذبوا. طب كيف يستبان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ساعتها بيستبينوا بالإنبات، يعني أنبت الشعر العانة، يعني ده علامة من علامات البلوغ وعلامات الصغرى، إن طبعا العلامات الكبرى كمان هي الرجل نفسه اللي يعرفها فما يقدروش يستبينوا بيها. وترك من لم ينبت، فكان عطية القرذي ممن لم ينبت فخلى سبيله وألحقه بالسبي. فقد أخرج ابن حبان في صحيح والترمذي بسند صحيح على شرط شيخين عن عطية القرذي قال كنت في من حكم فيهم سعد بن معاذ فشكوا في أمن الذرية أم من المقاتلة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم برضه سبحان الله لا يريد أن يظلم أحد، ما كان قلقت له خلاص خلصنا منه، لا، ده هذا حكم الله ونفذ فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا فإن كان أنبت الشعر فاقتلوه، إلا فلا تقتلوه، ففتشوني فوجدوني لم أنبت فخل فخل لي إيه سبيل. برضو حدش يقول لك أصل مش عارف إيه، ده هيموت يعني، ده بالعكس يعني، ده ولا يموت. النبي صلى الله عليه وسلم أراد استنقاذه، أراد استنقاذه لو لم يكن كذلك، وقد كان فعلا سبحان الله. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعد القرظي، فمر بحرس الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه محمد بن مسلمة تلك الليلة، فلما رأوه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعدي. وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: لا أغدر بمحمد أبدا. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. ثم خلى سبيله، فخرج عمرو بن سعدي على وجهه حتى بات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة، ثم ذهب فلم يدر أين، فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا. فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه. يعني هذا الرجل إيه، خلاص نجاه الله بوفائه، فخلاص هو كان معروف أنه طبعا إيه، كان وفى. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيع غنائم بني قريظة، وقد أمر أن يجمع ما وجد في حصونهم من السلاح والثياب وغيرها. فوجد في حصونهم 1500 سيف و300 درع و1000 رمح و1500 ترس. طبعا ده يأكد فكرة أن هم ما كانوش لهم 40 وكلام ده بعيد أو 40 دي، ويأكد برضو فكرة اقتراب عددهم من 700، يعني برضو عدد أو يعني 400 حد أدنى، يعني عدد وجيه برضو. 1500 سيف، 300 درع، 1000 رمح، 1500 ترس، ده كمان ده كلهم مجهزين أسلحة كمان لقريش يعني، والغطفان مجهزين أسلحتهم مجهزين عشان لما يقولهم كمان بإمداداتهم يمدهم بالسلاح. ووجدوا جمالا نواضح وماشية كثيرة، ومجهزين يقال إنهم كانوا مجهزين 20 جمل محملة برضو كإمدادات للإيه للأحزاب. فأخرج الخمس ثم قسم الباقي على الغانمين، فجعل صلى الله عليه وسلم للفارس 3 أسهم، للفارس سهمان والفارسة، وأسهم للرجل سهم واحد. روى الشيخاني في صحيحهما عن ابن عمر قال: أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بقى، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك. يبقى هم خدوا العهد الأول، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين الإيه بين المسلمين. وصدق الله عز العظيم إذ يقول: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت زيد بن عمرو، إحدى نساء بني عمرو بن قريظة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرض عليها الإسلام فأبت إلى اليهودية، هذه واحدة يا ست وأبت اليهودية. فوجد رسول الله في نفسه، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال: هذا ثعلبة ابن سعية، لأن في منهم ناس طبعا خرجوا من الحصن أسلموا، ده برضو كان إيه كان حاضر، برضو كان الأوبشن ده موجود اللي عايز يخرج يسلم، فمنهم ثعلبة ابن سعية ولا أخ تاني برضو خرج ماشي. فهذا ثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت في نصيبه في السبي، النبي ما أجبرهاش على إيه، لم يجبرها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تترك اليهودية، عرض عليها الإسلام فأبت خلاص. فلكن سبحان الله كان النبي يطمع في إسلامه، فجاء فعلا هذا الرجل الصحابي الجليل ثعلبة بن سعية رضي الله عنه، فبشره بإسلام ريحانة، فبشره وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب. فقالت: يا رسول الله، بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها برضو. ما يعني هي قالت: لا، هي أنا أحب على الوضع اللي أنا فيه ده أفضل كتير، إن أنا هي أسلمت بس ما حبيتش إنها تكون زوجة. برضو دي نقطة مهمة، عشان اللي كان يقولوا بقى ده بالعكس، يعني كانت اللي هي وضع الجواري أو وضع اللي كان بيبقى أهون عليها في حاجات كتيرة، وكان بعضهم يحبوا ذلك. وذكر ابن سعد في طبقاته عن محمد بن كعب قال: كانت ريحانة ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت جميلة وسيمة، فلما قتل زوجها وقعت في السبي فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت الإسلام فاعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب فغارت عليها غارة شديدة فطلقها فشق عليها وأكثرت البكاء فرجعها فكانت عنده حتى مات قبل وفاته. طبعا كلام يعني فيه تضارب في الروايات في مسألة يعني ما كان من أمرها بالضبط يعني. طيب استشهد من المسلمين في يوم بني قريظة رجلان هما خلاد بن سويد الذي طرحت عليه رحى فشدخت رأسه شدخا شديدا فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له لأجر شهيدين. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل تلك المرأة التي طرحت على خلاد بن سويد الرحى زي ما قلنا في القصة من قريب. والشهيد الآخر هو أبو سنان ابن محصن أخو عكاشة ابن محصن مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة. تمام. ومنذ ذلك اليوم ذلت يهود وضعفت حركة النفاق في المدينة. ليه؟ لأن طبعا اليهود كانوا إيه؟ كانوا طبعا هم بيشعلوا حركة النفاق في المدينة. وضعفت حركة النفاق في المدينة وتأطأ المنافقون رؤوسهم وجبنوا عن كثير مما كانوا يأتون. وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين بل أصبح المسلمون هم الذين يغزونهم، حتى كان فتح مكة والطائف، ويمكن أن يقال إنه كان هناك تلازم بين حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين، وإن طرد اليهود من المدينة قد أنهى هذا التلازم، وإنه كان فارقا واضحا بين عهدين في نشأة الدولة الإسلامية واستقرارها، لأن ده بيعتبروه فعلا بداية نشأة الدولة الإسلامية. وبالقضاء على بني قريظة تخلص المسلمون بالمدينة من آخر شوكة في ظهورهم، وأصبحت كلها ما عدا المنافقين على قلب رجل واحد موئل الإسلام وحصنه الحصين. طيب في نقطة محتاجين نتوقف معها ألا وهي دلوقتي الناس اللي بتتكلم في مسألة بني قريظة ومش بني قريظة والقتل اللي حصل لهم وده إرهاب مشرب القصة دي. ببساطة شديدة جدا لما نتأمل في الأمر تعالوا ناخد الحكاية من أولها. أولا النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم كان في عهد عام إن هم يحموه فنقضوا العهد. النبي جدد لهم العهد، خلاص جدد لهم العهد وعفى عنهم. طيب جدد لهم العهد، المفروض النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم بعد ذلك أكد على العهد قبل موضوع الأحزاب خالص ويعلم اللي يحصل، أكد على العهد، خانوا العهد ونقضوا، وكانت خيانة جماعية مش فردية، وشفنا الكلام ده، وهم بأنفسهم شاهدوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا منه إلا صدقا ووفاء، وفي نفس الوقت كمان ان هو لا اجبرهم على دين ولا اخذ اموالهم وتركهم على ما هم عليه، يعني هم نفسهم بيشهدوا ان هم وجدوا معاملة ما يحلموش بيها ووفى بعهده، يعني في اي حاجة قالها على نفسه التزم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم كده خانوا خيانة جماعية. طيب خانوا بقى مثلا كلمة وخلاص؟ لا، ما كانتش كلمة وخلاص، ده هم كانوا مجهزين اسلحتهم ومجهزين زي ما قلنا الاحمال اللي بعتوها للاحزاب وتمام. لما خانوا حتى ونقضوا العهد نقضوه ازاي؟ نقضوه مثلا بشكل كويس ولا محترم؟ لا، او قالوا خلاص احنا معلش اضطررنا ومش عارف وايه ولا وفاء ولا انتقام؟ لا، ده هم خانوا العهد ايه بمنتهى السفالة، تطولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولدرجة اغضبت سيدنا والنبي اراد ادهم فرصة تانية او تالتة، يعتبر العهد الاول والتاني والتالتة وادهم فرصة تالتة. طيب جدد معهم العهد، طلبوا منهم يجددوا العهد، سيدنا سعد بن معاذ سيدنا سعد بن عبادة، وأبوا وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزالوا يسبونه. فدول ناس مجرمين بمعنى الكلمة بشكل واضح اهو، بشكل واضح. طيب لما الأحزاب حصل الكلام ده كان عندهم فرصة ان هم يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعتذروا، ما عملوش كده. لما وصل حتى سيدنا علي للحصن وجدهم برضو يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفترة نفسها اللي هي كانت في قبل الكلام ده، قبل ما يجلي الله الأحزاب، في بعض الروايات ان كمان اليهود ان مسكتوش، يعني هم لما تحالفوا لا، وبنص كلام ربنا اذ جاءوكم من فوقكم من اسفل منكم، فخلاص ما كانوش برضو ساكتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضطر، يعني اضطروا اتعبوا المسلمين جدا، ان اضطروا ان المسلمين طوال الليل يبقى فيه سرية بتجوب وتكبر تكبر 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 عشان خاطر اليهود يخافوا ويعرفوا ان هم لازال المسلمين موجودين وحامين، وبعضهم فعلا تسلل. ولو صحت قصة السيدة صفية دي فده دليل برضو انهم كانوا بيحاولوا يتسللوا بكل ما قوتهم وقوة عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان هم يصلوا بالمسلمين او يحدثوا اي انكاف المسلمين، فدي برضو لقطة يعني لازم تتخذ في الحسبان. ان هم دلوقتي بطبيعة الحال لا ما كانوش كمان ساكتين، لا ده احنا قدام ناس لا مجرمي حرب، مجرمي حرب. لما جالهم كمان سيدنا لما حصل بقى وجالهم سيدنا علي بن ابي طالب، سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زالوا يسبونا، انه برضو يحترموا نفسهم؟ لا بيحترموش نفسه. طيب اتعرض عليهم العرض، تلات عروض شفناها من 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 كعب بن سعد سيدهم وعمر بن سعدي عرض عليهم، هم برضو مصرين على ما هم عليه، برضو حاولوا محاولة مش عارف مع سيدنا أبو الوليد، وحاولوا مع الأنصار يعني، ويحاولوا مع النبي مرة واثنين، قمة الإجراء. فهم بلا يعني بدون شك مستحقين لما حصل له، مستحقين لما حصل له. طيب يتبقى لنا حاجة كده إن شاء الله، وبعد كده هنشرع في الكلام عن السورة نقولها، وبعد كده عشان يبقى هنا الكلام عن الأحزاب خالص، وهو مصير سيدنا سعد ابن معاذ رضوان الله عليه. فلما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بالقتل والسبي، وأقر الله عينه وشفى صدره منهم، انفجر جرحه رضي الله عنه فمات. وكان سعد رضي الله عنه قد دعا الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة. هذه كرامة لهذا السيد الكبير، وذلك حين نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق والذمام، ومالوا عليهم على الأحزاب. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند الحسن عائشة رضي الله عنها قالت: ورمى سعد الرجل من المشركين وقال له ابن العارقة لو تفتكروا بسهم فأصابه في أكحله فقطعها، فدعا سعد الله عز وجل فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. سبحان الله، يعني كرامة لهذا السيد الكبير. وفي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط مسلم قال جابر رضي الله عنه: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى سعد ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. سبحان الله، يعني حاجة كرامة لهذا السيد الكبير، كرامة لهذا السيد الكبير. فعلا احنا امام ناس يعني يشغلهم قوي قضية الاسلام وقضية المسلمين، وهم مهمومين باللي بيحصل للمسلمين، يعني مش مجرد ناس بقى كده وخلاص وكلامه، لا هم فعلا امام ناس مهمومين لما يحصل للمسلمين. مهم. فلما مات رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوفاته، فقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن جابر رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش، في رواية اهتز له العرش. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد خرج مسرعا خشية أن تغسله الملائكة. فقد أخرج مسعد في طبقاته بسند صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: لما أصيب أكحل سعد رضي الله عنه يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه رغم اللي هو فيه ده كله، وبرضه ما يفوت أمثال هذه الأشياء. حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها فثقل، فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يسأله عنه، فقالوا: قد انطلقوا به. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فأسرع المشي حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرديتنا على أعناقنا، فشكى ذلك إليه أصحابنا: يا رسول الله أتعبتنا في المشي. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وسعد يغسل وأمه تبكي وهي تقول: ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس سعد رضي الله عنه في حجره وقال: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسلك وقضى الذي عليه، فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح. الله أكبر، يا لها من كرم، هنيئا له. اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسلك، فعلا سبحان ربي، وقضى الذي عليه، فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح. وأخرج البزار في مسنده بسند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك. سبحان الله، هذه الكرامة لهذا السيد الكبير. شوف الإنسان لما يختار ربنا، لما يؤثر مرضات الله على ما سواه، سبحان الله، هي لحظة، شوفوا لحظة فرقت في مصير، لحظة كانت تفرق في مصير أبو طالب، قال بل ملة عبد المطلب، هيقولوا علي إيه؟ بل على ملة عبد المطلب. سبحان الله، سيدنا سعد بن معاذ في لحظاته الأخيرة يحكم بحكم الله ويؤثر مرضات الله على ما سواه، قوم يزعلوا ما يزعلوش، هيحصل ما يحصلش، يؤثر مرضات الله على ما سواه. هذا ولاء كبير لله ولرسول الله، غيرة كبيرة. سيدنا سعد كان 30 يعني مش عمره 30، سيدنا سعد بن معاذ كان عمره في الإسلام 6 سنوات بالضبط، 6 سنوات بالضبط، يعني أسلم قبل الهجرة بسنة، وهذه 5 6 سنوات بالضبط عمره في الإسلام، ويهتز لعرشه موت، يهتز لموته عرش الرحمن، اهتزاز يعني فرحا بمقدمه وطربا له. روى النسائي في السنن الكبرى وابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمه، لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. ضم الضمة بتاع القبر دي العلماء يقولوا ضمة الحنان، مش لازم تكون ضمة العذاب. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم وصححه والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه صاحت أمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك، فإن ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز له العرش. الله أكبر، واهتز له العرش، إن اهتز العرش لإيه؟ لموته، ضحك الله عز وجل لسعد ابن معاذ دون الله عليه. قال الحافظ في الفتح جاء حديث اهتزاز العرش لسعد ابن معاذ عن 10 من الصحابة أو أكثر، وثبت في الصحيحين فلا معنى لإنكاره. أي ينكر ليه؟ إحنا سبحان الله العرش مخلوق مخلوقة الله. الإمام الذهبي يقول والعرش خلق لله مسخر إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله، وجعل فيه شعورا لحب سعد رضي الله عنه كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد بحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى يا جبال أوبي معه، وقال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات 7 والأرض، ثم عمم سبحانه وتعالى فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا حق في صحيح البخاري قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا باب واسع سبيله الإيمان، يعني باب عظيم الإنسان سبيله أن يؤمن به، يعني خلاص أخبر بذلك آمنا به كل من عند رب، آمنا به كل من عند رب. ولما فرغ من جهاز سعد احتمله الناس وكان رجلا طويلا ضخما، فقال المنافقون ما أخفها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كانت تحمله الملائكة معهم. وقد حزن المسلمون لموت سعد بن معاذ حزنا شديدا، فقد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد. يا الله، انظروا ما كانت هذا الرجل. وخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار والإمام أحمد في المسند وابن حبان بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات سعد بكى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حتى عرفت بكاء أبي بكر من بكاء عمر وبكاء عمر من بكاء أبي بكر. سبحان الله، يعني انظروا يعني كيف ترك فقدانه أثرا على إيه؟ على حداثة سنه وصغر عمره، سبحان الله، والمدة نفسها اللي أضاه، بس سبحان ربي. والأحزاب كانت معركة ما فيهاش بقى قتال زي أحد، بس أبى الله إلى أن يكتب له الشهادة، ومش بس الشهادة، إن الله إذا حب عبدا استعمله. وفي رواية على السلق قيل كيف يستعمله رسول الله، كيف يعسله رسول الله، قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فسبحان ربي، ييسر الله عز وجل يعني هذا الأمر لهذا السيد الكبير سيدنا سعد بن معاذ، هذه الخاتمة الحسنة وهذا الحال وهذه البطولة. لو تذكر سيدنا سعد بن معاذ موقفه إيه مع ما احتملش إن اليهود يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما احتملش إن هو يعطوا لغطفان، وكان عنده حسن ظن بالله ويدعو الله إلى هذه الدرجة، ربنا عز وجل الجرح بتاعه خلاص يقف سبحان رب. روى الشيخان في صحيحهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: هديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه أبيض طوالا جميلا حسن الوجه أعين حسن اللحية، عاش 37 سنة. يا الله، والله الواحد يفتكر كده يقول يرهد في النفس بقى. سبحان الله، رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطولهم. وقال الحافظ ابن كثير: وكانت وفاة سعد رضي الله عنه بعد انصراف الأحزاب بنحو 25 ليلة، اللي هو بعد انتهاء، سبحان الله، وكأن الله ادخره للقيام بهذه المهمة وليكتب له هذا الشرف، ليكتب له هذا الشرف، سبحان الله، في يعني في ميزان حسناته. رحمة الله على سعد رضوان الله عليه وعلى الصحب الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يعني يحشرنا معهم، أن يلحقنا بهم. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. وبكده الحمد لله يكون أسدل الستار على غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة بعدها، لأنها طبعا مرتبطة بها جدا في أحداثها. سامحونا أن احنا أطلنا النهاردة، بس كان لابد عشان ننهي الكلام ده ونشرع بإذن الله من الحلقة القادمة بإذن الله في الحديث بقى عن ما نزل من القرآن فيما يخص هذه الغزوة وما جاء في سورة الأحزاب، اللي هو بقى مقصدنا اللي احنا يعني رحلتنا الطويلة دي عشان إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، صراط يهدي الحيرة ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.